بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. الله
صل
على محمد. بعد عوده الطيبين الطاهرين المداخل المهديين، لا سيما على نبيك الله العظيم، ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث، نتقدم إلى ساحة برية الله الأعظم الإمام الحجة عليه السلام، وأنكم صادف الحضور بحفل التعازي بمناسبة شهادة مولانا الإمام محمد بن علي تبي الجواد عليه السلام. وكما أبارك لكم مطالع شهر الحجة الحرام، هذا الشهر العظيم الذي خصوصا في العشر الاولى لهذا الشهر، هناك دعوه الى طاعه الله تبارك وتعالى، وايام الحج الذي يدعو الحجاج الى مكه المكرمه. والله تبارك وتعالى قد حرم شهرا قبل ذي الحجه وشهرا بعد ذي الحجه، لان الله اراد من ذلك ان يجعل هذا الشهر شهر امانه، ويكون محتويا بأمامين، شهرين الأمان، لأن الحجاج يستطيعون أن يذهبوا بأمان ويعودوا إلى أوطانهم بأمان. ولكن للأسف نرى في هذا العصر بوجود هؤلاء الوهابية المسيطرين على الحرمين الشريفين، لا يوجد الأمان دائما عند كل حاج، لا يأمن على نفسه بإهانة أو إيذاء أو من الحرية في طقوسهم وأعمالهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر أرض الحرمين من وجود هؤلاء المتطرفين الأرجاس، ويجعل هناك حكومة شعبية دينية تضمن الحرية للحجاج لأن يعملوا بما يرونه مقرب إلى الله تبارك وتعالى. وبهذه المناسبة كذلك نرى أن أهمية هذا العشر الأولى من شهر ذي الحجة، لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يكون هذا الشهر فرصة للمسلمين لتزكية النفس. فكما أن الإنسان عندما يذهب إلى الحج حسب ما جاء في الروايات بالنسبة إلى الحاج والمؤتمر، إما يقال له قد غفر لك ما مضى وما يأتي، وإما يقال له قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل، وإما يقال له قد حفظت في أهلك ومالك. فعلى ذلك الأدعية التي وردت والروايات التي وردت في هذه العشر الأولى كذلك يدل على أن عبادة هذه الأيام توجب ضرارة الإنسان من الذنوب. ومن الأدعية التي وردت رواه في الإقبال سيدنا طاووس رضوان الله عليه في المجلد الأول الصفحة 321، وقد ذكره كذلك محدث القمي في مفاتيح الجنان. عندما نرى المضامين، نرى مضامين في الحقيقة تدل على عظمة هذا الشهر، وأن الله تبارك وتعالى كأنه أراد غفران عباده في هذا الشهر المبارك، وأن نكون نربي أنفسنا ونزكي أنفسنا من خلال التوجه إلى الله تبارك وتعالى والأدعية. فأمر مرورا سريعا على هذا الدعاء الذي يستحب قراءته في هذا العشر الأولى، كما ورد بسنده إقبال، ما ذكرت السند إنما عن أبي حمزة الثمالي قال: كان أبو عبد الله يعني جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين يدعو بهذا الدعاء في أول يوم من عشر ذي الحجة إلى عشية عرفة في دبر صلاة الصبح وقبل المغرب، يقول: اللهم هذه الأيام التي فضلتها على غيرها من الأيام وشرفتها لقد بلغتنيها بمنك ورحمتك، فأنزل علينا من بركاتك وأسبغ علينا فيها من نعمائك. هذا عظمة الشهر. ثم يقول اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد فيها وأن تهدينا فيها سبيلا هنا وترزقنا فيها التقوى والعفاف والغنى والعمل فيما تحب وترضى. هذه الخصوصيات المذكورة عندهم أعرف من تجبر إلى هذا الأمر في هذه الأدعية، كما أنه دعاء لطلب من الله تبارك وتعالى تلقين إلى النفس لصناعة النفس بمثل ما ينبغي أن يكون وتربية النفس على هذا الأمر، أن تهدينا فيها على سبيل الهدى وترزقنا فيها التروى والعفاف والغنى والعمل فيها بما تحب وترضى. اللهم إني أسألك يا موضع كل شكوى ويا سامع كل نجوى ويا شاهد كل ملئ ويا عالم كل خفية أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عنا فيها البلاء وتستجيب لنا فيها الدعاء وتغذينا فيها وتعيننا وتوفقنا فيها ربنا لما تحب وترضى. وعلى ما افترضت علينا من طاعتك وطاعة رسولك وأهل بلايتك، اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تهب لنا فيها الرضا إنك سميع الدعاء، ولا تحرمنا خير ما نزل فيها من السماء وطهرنا من الذنوب يا علام الغيوب وأوجب لنا فيها دار الخلود. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تترك لنا فيها ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا غائبا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا سهلتها ويسرتها إنك على كل شيء قدير. اللهم يا عالم الخفيات يا راحم الحضرات ويا مبيد الأثرات ويا مجيب الدعوات يا رب الأراضين والسماوات يا من لا تتشابه عليه الأصوات، صل على محمد وآل محمد واجعلنا فيها من عتقائك وطلقائك من النار والفائزين بجنتك الناجين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما. كان بحثنا في مسألة الأسير وما يعمل مع الأسير في الفرق الأول الذي ذكرناه في اليوم الماضي، كان كلام حول أسر النساء والزرار، سب النساء والزرار. نقول أن المشهور يقولون أنه يجوز سب الزرار ولو في أثناء الحرب والحرب قائمة، ونحن ناقشنا الأدلة قلنا أن ما استدلوا بها غير تام الدلالة، مع ذلك الأدلة التي تمنعنا أن آسر الآيتين الكريمتين اللتين يأمران بأولا ما قال النبي أن نكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، هذا مطلق يشمل النساء والرجال والأطفال. وكذلك الآية الثانية عندما يقول فضرب الرباط حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما منا وإما منا وإما فداء حتى تنحى الحرب أوزارا، يدل على منع الشيء منع الأسر والساقي إلا بعد انتهاء الحرب، يعني بعد غلبة المسلمين على العدو بعد الغلبة يجوز. فظاهر هذه الآيتين الإطلاق، والأدلة التي استدلوا بها كذلك لا تدل على ذلك، وما ذكر من إجماع العلماء قلنا أن موضع الإجماع لم يكن بالنسبة إلى أثناء الحرب، وعلى ذلك لا يكون هذا الأمر، فأولى أن نقول بأنه لا يجوز الآسر إلا بعد إتقان، يعني بعد غلبة المسلمين على العدو واعتراف العدو بالهزيمة، عند ذلك يبدأ الآسر، لأن الآسر إذا اشتغلوا بالنساء والأولاد وأخذوهم هذا يصير سبب لاشتغالهم بهذه الأشياء. وحفظ النساء والصبيان يحتاج إلى إمكانيات ويحتاج إلى شغل. نعم، ولكن لا يجوز قتلهم. عندما نقول أنه لا يجوز سب النساء والأطفال في أثناء الحرب، ليس المراد جواز قتل، لا ملازمة بين جواز قتلهن وعدم جواز سبهن، بل لا يجوز سبهن ولا يجوز قتلهن، ولكن الرجال يجوز بل يجب قتلهم ولا يجوز سبهن. طبعا إذا النساء كذلك يقومن بالحرب يجوز دفاعا عن النفس أن يقاتلون، وإذا قتل منهم من النساء لا بأس به إذا لم يكن هناك طريق لردعهن عن الحرب. إذا أمكن ردعهن عن الحرب فلا بد من ذلك لعدم وقوع القتل عليهن. ولكن إذا لم يكن هكذا من باب أغل المحذورين يجوز مقاتلتهن، وإذا قتلن فكذلك دماؤهن حق. ثم بعد ذلك يقول المحقق رضوان الله عليه: والذكور والبالغون يتعين عليهم القتل وقد كانت الحرب قائمة. الذكور البالغون يتعين عليهم القتل، يعني في حال قيام الحرب إنما يكون للمحاربين للمقاتلين من المسلمين أن يقاتلوا ويقتلوا ويجرحوا، ولا يجوز لهم سب الرجال وأخذهن وأسرهم وأخذهم. طبعا هذا الكلام الذي جاء من صاحب المحقق وصاحب الشرائع هو هكذا قال: والذكور البالغون يتعين عليهم القتل وقد كانت الحرب قائمة. أنا صاحب الوسائل والوسائل والجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر هذا الفعل يعلق في ذمن كلام التضمين، طبعا في ذمن كلام المحقق يقول: والذكور البالغون يتعين عليهم القتل ولو كانوا ولو بعد الأسر لقد كانت الحرب قائمة. عبارة جواهر هكذا غير هذا اللغون. على كل ما هو يعني يأتي بكلمة الأسر في ضمن كلام المحقق. هناك فرق لا بد من البحث عنه. إنما نقول لا يجوز أسر العدو بل حرب قائمة إذا أحد المسلمين خالف هذا الأمر وأسر أسيرا، هل يجوز قتله أو لا يجوز؟ ظاهر كلام صاحب الجواهر يعني يجوز قتله ولو أسره أحد المسلمين أو أسر جمع هؤلاء يجوز قتله. ولكن إن كنا نحن والآيتين اللتين هي أصل الدليل وأهم الأدلة عندنا الظاهر عدم جواز أسره، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. فلا يجوز شد الوثاق ضرب ذلك، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضعوا حربه وزارا. فالكلام أنه إذا كان أحد المسلمين أو المؤمنين خالف هذا الأمر لا يجوز هذا عمل المحرم أن يأسر العدو عليه أن يقاتل ويقتل ويجرح إذا أخذه من دون الأهل وشد الوثاق عليه وأسره، هل يجوز للإمام أو للمسلمين أن يقتلوه بعد ذلك أو لا؟ ظاهر كلام الفقهاء نعم أنه يجوز. وصاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما ضمن كلام المحقق بقوله بعد الأسر ولو أسر معناه أنه يرى يجوز قتل عدو سواء في ذم الحرب من خلال الحرب أو حتى إذا أسروهم من خلال الحرب يجوز قتلهم إما بقطع رجلهم وإما بالجار يعني قطع أيديهم لأرجلهم حتى يتلثخ في دمه بينهم. ولأن السر في ذلك وجود بعض الروايات، يعني لو كنا نحن والآيتين إنما يدلان على عدم جواز الأسر بحرمة الأسر أم لا شك، ولكن بعد الأسر هل يجب قتلهم أو لا؟ ظاهر الآيتين ساكتة من هذا الأمر. وما ورد في التعامل مع الأسير من إطعامه وشرابه والتوجه إليه هذا يسمى أسيرا، يعني يخرج من عنوان العدو المحارب إلى عدو الأسير، فلا بد أن يتعامل مع الأسير كما ورد في بعض الروايات وتقول الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فجعل إطعام الأسير في الحقيقة إيثارا من المؤمنين على أنفسهم، إن آثروه على أنفسهم بأنهم على حبه أنهم محتاج إلى الطعام ولكن يعطي طعامه للأسير. فلو كنا نحن والآيتين لقلنا أنه لا يجوز أسرهم، ولكن إذا أسروا يتعامل معهم معاملة الأسير ما ورد في شأن الأسير من الإطعام والكسوة وما ورد من الرواية. ولكن هناك رواية وردت أو أكثر من هذه الرواية، وردت واستندوا إليها بأنه ولو أسروا يجوز للإمام أن يقتله، وهذه الرواية رواية خبر طلحة بن زيد محمد بن يعقوب صاحب المصائب يروي عنه كليني المحمد بن يحيى الأحمد بن محمد المحمد بن يحيى عن طلحة بن زيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان أبي يقول إن للحرب حكمين، إذا كانت الحرب قائمة ولم تذأ أوزارها ولم يدخل أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه وإن شاء قف أيده ورجله من خلاف بغير حاسب، يعني لا يقطع إنما يجره يقطعه من غير حاسب، يعني الجزء اليد والرجل متصل بالبدن ولكن جراحته تجري منها الدم حتى يموت بغير حسب، وتركه يتشحط في دمه حتى يموت، وهو قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الآية إلى آخره. إلا ألا ترى أن المخير الذي خير الله الإمام على شيء واحد وهو الكفر وليس هو على أشياء مختلفة، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل أو ينفوا من الأرض، سؤال أنتم تقولون إما قطع الرقبة وإما ضرب من قطع اليد والريش حتى يموت، والله جاء بشيء آخر إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهو كأنه يشكل هذا الشغل ذهني، لماذا الإمام قال أن الإمام مخير بين قطع الرأس أو اختيار قطع الرجل واليد حتى يموت؟ وفعلت لأبي عبد الله قول الله عز وجل وينفوا من الأرض، قال ذلك طلب أن تطلبه الخيل حتى يأكل، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك. والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأدخل أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار، إن شاء من عليهم فأرسلهم وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإنشاء استعبدهم فصاروا عبيدا. هذا الحديث. بالنسبة إلى السنة كما رأينا أن صاحب الجواهر يقول وخبر طلحة بن زيد، ولكن بعدما يقول وخبر طلحة بن زيد هو يؤيد هذا الحديث بأنه منجبر، منجبر بتعبيره هكذا بلا خلاف لأجله. نعم يقول منجبر بما عرفت، المنجبر بما يذكر خبر طلحة بن زيد، المنجبر بما عرفت. لابد أن نراجع إلى السند. سنده في أول من كان في هذا السند هو محمد بن يحيى، وهو من الأجلاء محمد بن يحيى الأبطار الذي هو كان شيخ الكليني، ويقول النجاشي في الشيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث، وهذا مما لا شك فيه، وهو كان له تأليفات كثيرة ومن أكبر الرواة من الشيخ الكليني رضي الله عليه، فلا شك فيه. وبعد ذلك أن أحمد بن محمد وأحمد بن محمد بن عيسى كذلك هو من الأجلاء الكبار الذي كان يقول الشيخ الفهرس مع زهد أن النجاشي يقول في شأنه أبو جعفر هذا رحمه الله شيخ القوميين ووجههم وفقيهم غير مدافعين، الظاهر غير مدافعين يعني لم يدفعوا أحد، لم ينكروا أحد، أي لا يدفعوا أحد من الرجالين. وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان ولقى الرضا عليه السلام، لأن المراد بالسلطان السلطان يعني كان شأنه بالمؤمنين في وسط الشيعة بحيث أن السلطان يقبل لقاءه يلقى السلطان ويذهب إلى السلطان، يعني شأنه كان شأن كبير اجتماعي يدل على عظمته في بيئته وفي الناس. ولغى الرضا عليه السلام وله كتاب، ولغى أبا جعفر وأبا الحسن العسكري عليه السلام، يعني أدرك ثلاثة من الأئمة عليه السلام، وهذا شيء مهم. وله كتب كثيرة كذلك ورد المؤلفين. فعلى ذلك بالنسبة إلى الرجل الأول والثاني في السنة لا إشكال في هذا. بالنسبة إلى محمد بن يحيى الذي ذكره محمد بن يحيى أن أحمد بن محمد أن محمد بن يحيى، من هو هذا محمد بن يحيى؟ محمد بن يحيى مشترك بين الكثير، ولكن الظاهر أن محمد بن يحيى الثاني الذي يذكره هو محمد بن يحيى ابن سليمان الخثعمي، والنجاشي قال أخو مغلس كوفي ثقة، مثله النجاشي رضوان الله عليه. إذا اطمأننا بأنه بمناسبة الراوي المرجوآن هو هذا الرجل فهو ثقة، وهو يروي عن طلحة بن زيد. طلحة بن إنما الكلام المهم في هذا السند طلحة بن زيد. طلحة بن زيد في خلاف أن صاحب الجواهر كما قلنا عندما يذكر يقول خبر طلحة بن زيد، بعض ذلك يقول المنجبر بما عرفت. الظاهر من قوله المنجبر بما عرف يعني ليس توثير الراوي بل توثير الرواية، الرواية أو الحديث منجبر بما عرف، والمراد منه بما عرف الظاهر انجباره بالشهرة الفتوائية والروائية، حيث قال بلا خلاف أجده لما ذكر هذا الحكم بعد أن يستدل بالحديث قال بلا خلاف أجده فيه، بين حكى عن الإسكاف بكي عن الإسكاف أنه أبدغ الكثير بين الاسترغاب والفداء بهم والمن عليهم، ومقتضاه عدم القاتل، يعني أن الإسكاف ذهب بأن الأسير إذا كان في أثناء الحرب كذلك الإمام مخير بين ثلاثة خيارات، إما الفداء أو المن أو الاسترغاب، ولم يدخل القاتل، فالظاهر أنه لا يدخل حتى إذا كان في ذمه، ولكن هذا كلام إسكافي، ولكن كلام إسكافي غير مقبول، وصاحب الجواهر كذلك يقول، ولكنه معلوم البطلان نصا وفتوى. بمعنى هو قال لا خلاف أجد أحدا يخالف هذا الحكم، إنما الإسكاب قال بذلك. فإنجبار السند بشهرة الفتوى وكذلك النص الموجود، هذا النص الذي قال منجبا. ولكن عندما نراجع إلى الرجاليين نرى أن الرجاليين الثلاثة النجاشي وكشفي والشيخ ثلاثة، الرجال الثلاثة هم يذكرونه من دون تكفير، لم يذكر له تكفير. إنما عندنا أمرين، الأمر الأول أن الشيخ رضوان الله عليه المعتمد كتابه كتابه معتمد، هذا النجاشي يقول النجاشي في شأنه قال حبيب بن زيد أبو الخزرج أن هذه الشام ويقال خزن عامي روى عن جعفر بن محمد عليه السلام أو عليه السلام ذكره أصحاب الرجال له كتاب يروي جماعة يختلف برواياتهم. فعلى ذلك ليس فيه توثيق، لم يوثقه أبدا، وثم يذكر سنده إلى كتابه، سنده نجاشي رضوان الله عليه إلى كتابه كذلك مشتمل على الذعاب وعلى المجاهيل. أما الشيخ رضوان الله عليه يقول في شأنه في فهرس طلحة بن زيد له كتاب وهو عامي المذهب إلا أن كتابه معتمد، بالنسبة لكتابه معتمد، يقول معتمد يعني إنما كتابه هو حجة على رأي الشيخ رضوان الله عليه وليس توثيقا للرامي. كتابه معتمد أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن حسين عن محمد بن سنان عنه. كانت سنن الشيخ رضوان الله عليه بالكتاب الذي يقول معتمد محمد بن سنان الذي هو كان من الغلاة، وأكثر الفقهاء لا يعتمدون على روايات محمد بن سنان. فسنده هذا والسند الآخر وأخبر جماعه عن أبي المفضل عن حميد عن أبي محمد القاسم ابن إسماعيل القرشي عن طلحة بن زيد، هذا محمد بن القاسم ابن إسماعيل القرشي كذلك لم يوثق ومردد بين أشخاص، ولكن هو على كل حال غير موثوق لم يوثق. فعلى ذلك من أين اعتمد الشيخ على كتابه؟ نعم، إذا اعتمدنا على اعتماده على قوله معتمد صحيح، ولكن على حسب الموازين لا يمكن القناعة بذلك. والأمر الآخر الذي هو موجب للتوثيق هو أن طلحة بن زيد هو من رجال كامل الزيارات. في باب رجال كامل الزيارات طبعا يقولون رجال كامل الزيارات من يقبل رجال كامل الزيارات، إنما يقبل إذا لم يكن لهم معارض. إذا كان أحد الرجالين ضعفه وبرد في رجال كامل الزيارات لا يعتمد على ذلك، لأنه رضوان الله عليه وقد كل من ذكره في كامل الزيارات في أسناده، فهو يعني في الأن أخبر بوثارة هؤلاء. ولكن مع ذلك نرى كثير من هؤلاء الذين موجودين في سنة كامل الزيارات الذين من الذعاب من الكذابين ذكروا أصحاب الرجال وجرحوا فيه. ومع ذلك لابد أن نقول أنه أي إنسان جرحوه الآخرون لا نقبل، الجرح مقدم على التعديل كما عرفتم كرارا ومرارا ذكرنا وجه ذلك. ولكن إذا لم يكن جرحا في مقابل وإنما كان تعديل عام توثيق عام لكامل الزيارات فيؤخذ به. ولكن مع ذلك قد يكون بعض الرواة لم يذكروا الرجالين لم يتعرضوا له وإنما نروه في كامل الزيارات فلا معارض له قطعا، ولكن بعض الرجال ذكرها الرجاليون وهم كانوا مصرين على بيان ما يعرفون ومع ذلك ما وثقوا. نعم يقول عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، ولكن هذا الكبرى عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ليس دائما، في المكان الذي نرى أن مثل الكلين مثل النجاشي والكشي والشيخ بسبب تعريف الرجال وجاءوا بأسماء هؤلاء ولم يوثقوا، مع ذلك نعتمد على أنه مذكور في سنة كامل الزيارات، صعب جدا، مشكل جدا. فعلى ذلك تسليم السند بهذا الشيخ أمر يعني صعب، فلا يعتمد على هذا الحديث. أما بالنسبة إلى الدلالة، بالنسبة إلى الدلالة هناك إبهام في أكثر من نقطة من هذا الحديث. أولا إنما عندما يقول الإمام عليه السلام على ما ذكر عن روي عنه، نعم، ألا ترى أن المخير الذي خير الله الإمام على شيء واحد وهو الكفر وليس هو على أشياء مختلفة، ما معنى ذلك؟ ألا ترى أن يعني بعد ذكر الآية المباركة يقول ألا ترى أن المخير الذي خير الله الإمام على شيء واحد وهو الكفر، يعني خير الله الإمام الكفر، ما معنى؟ ليس له معنى أصلا. نعم، أن في التهديد جاء ذكر هذا الحديث في موردين في مكانين، في كلا الموردين بدلا من وهو الكفر جاء وهو الكل، كذلك الكل لا تناسب بين العبارة، لا نفهم معنى العبارة، ما معنى أنه ألا ترى أن المخير الذي خير الله الإمام على شيء واحد وهو الكل، أو فقل وهو الكل، هذا ما جاء في التهديد، كذلك لا يمكن، ليس له معنى محصل. ولكن صاحب الجواهر عليه يقول ففي نسخة وهو القاتل، إذا كان القاتل هذا له معنى محصل ويناسب معنى الآية، ولكن ما أدري هذه النسخة أين هذه النسخة ذكر صاحبه وكيف يعتمد على تلك النسخة. أنا أقول لك إذا كان وهو القاتل فمعناه أن المخير الذي خير الله الإمام على شيء واحد وهو القاتل، يعني أن الإمام إنما يجوز له القاتل إما بقتل رغبته وإما بقتل يديه يده ورجله وتركه التيمم، هذا المعنى المحصل وليس على أشياء مختلفة. نعم القاتل مناسب، ولكن ما يوجد في القاتل المقبول وما يوجد في وسائل الشيعة الذي روى عن الكافي الكفر وما يوجد في التهديد ولد بدلا من الكفر الكل، نعم في النسخة التي يشير إليها صاحب الجوال الكافي وهو معنى المناسب. على كل حال ثم يقول فإن ذلك طلب أن تطلبه الخير حتى يعلم، ما معنى فإن ذلك طلب أن تطلبه الخير حتى يهرب، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك. هذا التعبير كذلك إذا أردنا أن نصحح يمكن أن نقول أن هناك تسفيف من المساق، قال كان هكذا قال ذلك طلب أن بدلا من أن نقول إن الشاطئ بكسر الهمزة، يقول أن نقول هكذا قال ذلك الطلب إن تطلبه الخيل حتى يهرب، والمراد من الخيل خيل المسلمين الذين يتابعونه، فيصير معناه المراد في الآية الكريمة أو ينفوا من الآب، يعني عندما يتابعون المسلمين هذا الكافر فهو من أثناء متابعة يهرب يذهب إلى مكان بعيد، فمن لا يقدر قالوا لا يد لهم أن يقتلوا. فالمراد من الآية الكريمة أن الآن على أمر يعني على الذات، إنما جدار الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تغطى أيديهم وأرجلهم من خلافه أو يهرب يحاربوا فلا يد لهم حتى يفعلوا شيء. إذا قلنا العبارة هكذا قال ذلك الطلب إن طلبوه الخيل حتى يهرب، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك هذا يمكن معنى صحيح، ولكن إذا أخذ بهذا المعنى هذا المعنى ينافي الأمر المسلم في باب المحاربة، أن المحارب يعاقب بعهد الخصال الأربعة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وسلم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أجرهم بالخلاف أو ينفوا، المراد من ينفوا ينف الأرض يعني إبعاده عن وطنه بنوع من خصال العقاب، وليس في مقابل العقاب إذا هرب فنجا بذلك، فهذا التعبير كذلك غير مناسب. نعم هناك كلام كما قال صاحب الجواهر رضي الله عنه ونعم ما قال، نحن عندما نقف في هذا المشكلة في هذا الحديث إنما نكتفي بصدر الحديث ونكتب زين الحديث لأهل علمه، بأن نقول أن صدر الحديث واضح المعنى فنأخذ بالصدر، فيقول يجوز للإمام، إنما يكون للإمام إما أن يقطع عنقه ضرب عنقه وإن شاء قتله يده ورجله من خلاف بغير حاسب وتركه يتشحط بدمه حتى يموت. فإذا كان هكذا إذا صححنا السنة واستطعنا أن نعتمد على هذا الحديث فكما قالوا إذا أسروه كذلك يجوز للإمام أن يقتله ولو كان أسيرا أسير في أثناء الحرب، والبحث تتمة إن شاء الله نذكرها في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله.